وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولعنت الأئمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة العنكبوت في الآية السابعة: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم الأحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مجال البحث والكلام عن عرفة الحساب وعن منزلة الحساب من منازل الآخرة. وبالواقع يعجز الإنسان مهما أوتي من عقل ومن علم، يعجز أن يتكلم عن حساب الله جل وعلا لعباده. هذا الحساب حتى نستطيع أن نستوعب شيئا منه لا بد من تقديم عدة مقدمات. المقدمة الأولى هو أن الحساب يكون بين طرفين، لأحدهما حق على الآخر. في الأمثلة العرفية، هناك الكثير من الأمثلة العرفية على الحساب. من أبرز هذه الأمثلة حساب الوالد للولد، أو حساب المولى للمولى عليه. إذا الوالد حسب ولده يحاسبه على ما له من سلطة أبوية على هذا الابن، إلا أن هذا الحساب قائم على مسألة أدبية ومسألة رعوية، من دون أن يكون للأب فضل في قيمومة الولد. طبعا نقول من أنه ليس له فضل بالنسبة لله جل وعلا، لا بالنسبة إلى بقية العباد، كما تقول أن الإنسان مالك لهذه الأرض، هو مالك بالنسبة لبقية البشر. أما بالنسبة لله جل وعلا الذي ملكه هذه الأرض فهو ليس بمالك. فالأب بالنسبة إلى الابن لم يكن هو السبب في إيجاد الابن، وعلى فرض أنه السبب فهو ليس السبب في وجود القوة، في وجود الطاقة، في وجود المقتضي في بدنه. مع ذلك إذا أراد أن يحاسبه يحاسبه محاسبة الند للند، مع أن المولى جل وعلا بينه وبين العباد هو الذي خلقه، وهو الذي أعطاهم القدرة، وهو الذي أمرهم بالعمل الصالح ونهاهم عن العمل الفاسد. أمام هذه الشروط الثلاث، إذا أردت حينئذ أن تقيم هذا الحساب بين الله وبين العبد، فلا يمكن لك أن تجعله محاسبة الند للند، لأن الله إذا حاسب عبده على الحسنة فهذه الحسنة لا يملك العبد منها شيئا، لأن هذه الحسنة أديتها أنت كعبد بقدرة الله المودعة في بدنك، ملت إليها بالفطرة التي أعطاك إياها الله، دلك عليها العقل الذي وهبك إياه الله، عرفتها تبعا لأوامر الله جل وعلا، فأي فضل لك في هذه الحسنة تجاه الله جل وعلا. فلذلك فالعمل الصالح الصادر منك هو لله أولى من أن يكون لك. أما بالنسبة للسيئة فأنت لن تعمل هذه السيئة بقدرة ذاتية منك، وإنما هي بالقدرة المودعة فيك من قبل الله جل وعلا. لم تفعل هذه السيئة بمقتضي من الفطرة، لأن الفطرة السليمة في داخل الإنسان لا تدعوه إلى العمل السيء، وإنما تدعوه إلى العمل الحسن. أنت ما فعلت هذه السيئة بإشارة من العقل، لأن العقل لا يأمرك بما فيه مضرة لك. أنت لم تفعل هذه السيئة بحكم شرعي، لأن الشرع لم يأمرك بل نهاك حينئذ عن السيئة. فأنت حينئذ فعلت السيئة بقدرة إلهية مودعة فيك، ومع ذلك يريد الله جل وعلا أن يحاسبك عليها حساب المتفضل. متفضل بمعنى أنه غض البصر عن أن القدرة التي عملت بها السيئة هي قدرة إلهية. لذا ورد في الخبر في مقام هذه النقطة عن الحساب، ورد في الخبر عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء. أنت لما بتختار مش أنت أردت الاختيار لذاتك، أنت بتختار تبعا لأن الله شاء أن تكون مختار. يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبقوتي أديت إلي فرائضي. فشو لك حق أنا أنت بالعمل الحسن؟ وبنعمتي تقويت على معصيتي. وأنت لما عصيتني ما عصيت بقدرة ذاتية من عندك، إنما عصيت بالنعم التي أنا أسبقتها عليك. وبنعمتي تقويت على معصيتي جعلتك سميعا بصيرا قويا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك أني أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، وذلك أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. هذه قاعدة في مقام الحساب لابد أن ننظر. القاعدة الثانية في مقام الحساب: هل تتصور أن الله جل وعلا وهو المتفضل سيسألك عن كل شيء؟ طبعا لهذا السؤال ايضا لابد من اثارة شيء، طارة بكل العبد جاحد لربوبية الله جل وعلا، او جاحد لنبوة النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم، او ناصب العداء لاولياء الله فهو مقطع الطرق مع الله. لما مقطع الطرق مع الله فالله جل وعلا سيحاسبه سوء الحساب على ما قلناه في الجلسة السابقة. لا بمعنى الظلم، لأن الله لن يظلم، بل بمعنى المداقة في الحساب، سيحاسبه على كل شيء. أما إذا كان المحاسب هو مؤمن له علاقة مع الله وله علاقة مع النبي وله علاقة مع أولياء الله جل وعلا، لما إله العلاقات الثلاثة، فإذا هو مسلم بالعبودية لله جل وعلا. مع التسليم بالعبودية فإنت مش منكر مش شاحن. هل المتفضل شي يوم لما بيتفضل عليك، أو الكريم لما بيعطيك شيء وإنت بحاجة له بيرجع بمن عليك فيما بعد؟ ما المن على خلاف الكرم، ما المن على خلاف التفضل. انت بس من بما تفضلت به، معش الفضل حينئذ المتقبل. هل مع هذا القاعد العقلي الساري بين العقلاء ايحسن منا ان ننسب الى الله ان الله سيحاسبنا على كل شيء؟ لا، لابد ان نستثني. شو ما نستثني؟ ما نستثني فيما تفضل به الله علينا، والتفضل في كل النعم الضرورية لنا. انت كإنسان ولدت في الدنيا، انت بحاجة لأكل، بحاجة لشرب، بحاجة لزوجة، بحاجة لمسكن، بكل ما له الدخل في قوام حياتك وأنت محتاج إليه، فلن تسأل عنه غدا يوم القيامة. مش بس لا تسأل، لا تحاسب عليه. والدليل على ذلك طبعا أخبار كثيرة، صنع فسروا أن وقفوهم إنهم مسؤولون. بعضهم بفسر انه سؤال عن الماء البارد، بعضهم بفسر انه عن الصحة، بعضهم بفسر عن السعادة في الدنيا. فالإمام الرضا بيقول لهم كذبوا، الله متفضل بهذه الأمور فلا يمكن أن يسأل عن هذه. وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولايتنا أهل البيت. بما الدليل على أن الأمور الضرورية لن تسأل كمؤمن، غير المؤمن بلا، غير المؤمن لأنه جاحد بده يسأل الله، بس المؤمن المعترف بالعبودية فالله حينئذ جل وعلا الأمور الضرورية ما بيحاسب عليها. ولذلك ورد في الخبر، والخبر صحيح السند في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: ثلاثة أشياء لا يحاسب العبد المؤمن. شوف قيد المؤمن، لا يحاسب العبد المؤمن عليهن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه. طبعا هالأمور الثلاثة مش انه والله بس فقط، هي اذا نظرت لإلى انما هي من الأمور الضرورية فتنتج انت ضابطة. كل ما هو له الدخل في أمورك الضرورية فالله متفضل به عليك، والمتفضل لا يسأل حينئذ ما دمت أنت بعدك محافظ على جانب العبودية، يعني مقر بأنه مفضل. أما إذا ما أقرتش، بمعنى أنك أنكرت أو أنكرت النبوة أو الولاية، حتى بده يسأل، لأنك أنت مش معترف بالفضل. أما إذا معترف بالفضل مش ممكن أنه يسأل عما قد تفضل به الله جل وعلا. القاعدة الثانية كمان ما نحطها ضمن أعين، القاعدة الثالثة ما نحطها ضمن أعيننا قبل ما ندخل لعالم الحساب، يعني الكيفية الحساب، وهو أن الله جل وعلا، أنت شو بتملك في قبال الله جل وعلا؟ أنت لا تملك شيء. وهي الدعوة والإشكال أنه بيجيك واحد بيقول لك طيب لا، الله خلق الإنسان، هذا الإنسان ناقص القوة الفلانية من نظر أو من بصر أو من يد. المتفضل لا يسأل لما لم يعطي، لأنه الله جل وعلا سم قاعدي بيقول: وما على المحسنين من سبيل. واحد محسن، إذا كان محسن ما فيك تقول له أنه والله لا إحسانك أنت أليف، ما هو في أصل ما أعطاك محسن ما عشفك أنت تسأل والله حدود الإحسان قليل أو كثير. لذلك بتلاقي في الخبر، وأيضا هذا الخبر بيجعلوه من الأصول في عالم، خبر عن عمرو بن جابر: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر يا ابن رسول الله، إن نرى الأطفال منهم من يولد ميتا، ومنهم من يسقط غيرتان، ومنهم من يولد أعمى وأخرس وأصم، ومنهم من يموت من ساعته إذا سقط إلى الأرض، ومنهم من يبقى إلى الاحتلام، ومنهم من يعمر حتى يصير شيخا. فكيف ذلك؟ ليش واحد يموت من الصغر، واحد الله بيعطيه العمر لتسعين سنة، وما وجهه؟ قال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أولى بما يدبره من أمر خلقه منهم، هو الأولى مش مني. ما دام هو الأولى هذه معناته إنه الله مطلع على أسرار، تبعا لهالأسرار بيولد لك ولد، يعطيك ولد بما موت لك إياه، ويعطي حياة ما بيك تحتاج. ما بدك تقول انه طيب ليش انا ابني اخذ وسعت الولادة ابن جاري والله اعطاه، من علم انه لو هو عيش لك ابنك كان ابنك معين لك للعبادة، لعله صار مانع عن صلاحك وجرة الفساد. لذا قال ان الله تبارك وتعالى اولى بما يدبره من امر خلقه منهم، وهو الخالق والمالك له. شوف محل الشيء، فمن منعه التعمير العمر فانما منعه ما ليس له. لش الولد بيستحق على الله ان يكون عمره 90 سنة لما مش عم يعطيه 90؟ فاذا منع ما ليس له. فمن منعه التعمير فانما منعه ما ليس له، ومن عمره اعطاه العمر فانما اعطاه ما ليس له، فهو المتفضل بما اعطى والعادل فيما منع، ولا يسأل عما يفعل وهم مسجود. بناء على ذلك شو بتفيدنا هي؟ بتفيدنا ما فيك تقول انه فلان الله معطيه ذكاء اكثر مني، او الله معطيه حسن خلق احسن مني، فهو علم اشياء صالح بما كان فيه من مواهب، انا والله مش قادر يعمل. بعصب الخطيب الله لما لم يعطك ما اعطاه فكان عادل، لانه انت ما لك حق اعلاء انه يعطيك، لما منعك فمنعك ما ليس له. ولما اعطى ذاك كان متفضل فيما اعطى، لانه كمان ذاك لا يستحق على الله انما اعطاه ما ليس له. هذه من جهه. من جهه تاني الله جل وعلا وان كان متفضل وعادل لكنه حكيم ايضا، هي كمان مش ننساها. لما كان حكيما ما تتصور لما بيعطي من جهة او لشخص وبيمنع عن شخص يكون فعله عبثا، لا بيكون عما يعطي ضمن اللطف، في شيء اسمه قاعدة اللطف نحن غايبة عن اذهاننا. قاعدة اللطف معناته أن ما الله عم يعطي العباد بما يقربهم إلى الطاعة وما يبعدهم عن المعصية. بس نحن ما بنعرف إنه الأمور التكوينية اللي الله أعطانا إياها كيف بتقربنا إلى الطاعة كيف بتبعدنا عن المعصية إلا إذا صار عندنا علم الله، وهذا مش ممكن يصير. من هون إحنا لقصور علمنا عم نحتاج على الله، ليش إنه الله بيعطي فلان ذكاء ما بيعطيه؟ فيك تجاوب انه من قال لك اذا اعطاك انت تضلك على الصلاح؟ فيك ايضا تجاوب انه الله من قال لك ما عوض لك باشياء تاني؟ ما يكون هو معطيك اشياء تاني ذاك فاقدها. انت ناظر الى شيء من نعم الله الظاهر عليه، بس من قال لك انه كل النعم ظاهر؟ ما في نعم باطنه ايضا. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. لش انت اطلعت على عالم الخلق وشفت كل واحد الله قدش عطاه؟ من هون ايضا كل واحد له مقتضيات للعمل الصالح، ولكل وجهة هو موليها، قول الله جل وعلا في كتابه. ما تتصور ان الواحد لما بيعمل عمل حسن انه لازم كل البشر تعمل هالحسن من هالجهة؟ كل واحد له مقتضيات للحسن تختلف عن مقتضيات الآخر، بس في قاعدة عامة أن يكون في عدل، في قاعدة عامة أن يكون في حكم صح، في قاعدة عامة إثبات لطف صح. بس هل يشترط أن تكون كل المقتضيات مثل بعضها؟ إذا بدأت تكون كل المقتضيات مثل بعضها بيصير المجتمع كله مركب حجري كله مثل بعضه، ما في تنوع، ما عادش يمكن أن يكون في احتياج للبعض الى البعض الاخر، ومن هم مش ممكن ان يصير عندك مجتمع. عشان هيك القاعدة الثالثة بتقول انه كل واحد الله بيحاسبه من مقتضى التفضل اللي هو عم يفضل فيه عليه. بكرة لما الله بده حاسب ما بيحاسب العالم مثل ما بيحاسب الجاهل، ما بيحاسب الكريم مثل ما بيحاسب البخيل، ما بيحاسب الجبان مثل ما بيحاسب الشجاع، كل واحد بحسب مقتضياته. الواحد له منشأ حساب مختلف عن منشأ حساب الآخر.
أيضا من جملة القواعد، القاعدة الرابعة، أنه ما تتصور أحد من الخلق بيستطيع أنه يضمط من الحساب تبعا للعدل. إذا عم نحكي على العدل، تبعا للعدل يعني بمقتضى العدل، إذا الله جل وعلا بده حاسب في واحد على ميزان العدل أنه يضمط ويستحق الجنة تبعا لقوته. لا، لأن الناس قاعدة عقلية، الناس على قسمين، معصوم وغير معصوم. غير المعصوم سيقترف ذنبا لا محالة، لأنه هذا غير المعصوم وإنت كامل، لكنه لم يكن متكاملا من أول بلوغه، راح يكون متكامل بآخر عمره. طيب ما قبل الكمال ما كانش عصام، طب المعصي بيحتاج الله معصوم، معصوم ما بيصدر منه ذنب صح، بس من قال لك انه هو مؤدي شكر كل نعم الله عليه؟ ولا شو معنى انه النبي كان يستغفر، يستغفر الله في كل يوم 70 مرة؟ شو معنى انه هالادعية اللي بتقراها انت، دعاء الامام زين العابدين بالصحيفة السجدية، دعاء امير المؤمنين بدعاء كميل ونحو ذلك، انه هو صادر منه هاي او صادر منه والله والعياذ بالله من دون داعي الشد؟ هو ناظر الى جهته، جهته انه مش واصل الى ما يستحق المولى جل وعلا من عبيده. لذلك في الخبر عن الامام الصادق، ما من عبد، ما استثنى لا معصوم ولا غير معصوم، ما من عبد الا ولله عليه حجه، اما في ذنب اقترفه واما في نعمه قصر عن شكره. فإذا الحساب ما راح يكون كله تبعا لميزان العدل، راح يكون قسم منه تبعا لميزان العدل، والمتبقى منه تبعا لميزان الرحمة. لا تشوف وين الرحمة، تأخذ أنت الكمل من البشر مش المعصومين، لأن المعصومين ما عندهم ذنب مش هيتحاسب، كمل من البشر لا تحسبهم كما في هذا الخبر. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يوقف العبد بين يدي الله فيقول الله: قيسوا بين نعمي عليه وبين عملي. هل عدل بمقدار نعمي؟ نعم الله لجبت العبد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قيسوا بين نعمي عليه وعملي، فتستغرق النعم العمل، تطلع النعم أكثر منها. فيقولون الملائكة لآية، فيقولون: قد استغرق النعم العمل. فيقول الله جل وعلا: هبوا له نعم، معشر أنا متفضل، معشر قيسوا بين الخير والشر منه، فإن استوى العملان خير والشر أذهب الله الشر بالخير، لأنه عمل خير بشطب له عشر. أذهب الله الشر بالخير وأدخله الجنة. قال ما في الله عما يذهب الشر بالخير بدخله الجنة، عما يدخله على ميزان العدل والله على ميزان الفضل، على ميزان الفضل. فتمة الخبر بيقول: وإن كان له فضل. طيب هذا إذا استوى الشر مع الخير، أما إذا كان له شوية من خير شو؟ وإن كان له فضل أعطاه الله بفضله، وإن كان عليه فضل وهو من أهل التقوى لم يشرك بالله تعالى واتقى الشرك به فهو من أهل المغفرة، يغفر الله له برحمته. أمام هالقواعد سندخل حينئذ بعالم الحساب. بالواقع علماء الكلام عندهم بحث عن عالم الحساب، كيف بده يكون عالم الحساب. طبعا عندهم هذا البحث مستقى من الايات والاخبار، والا مش انه والله تبعا لما هو نتاج العقل. العقل ما له مطرح ليوم القيامه ليعرف انه في يوم الحساب كيف الله بده يحاسب، عنده عمومات عامه. تبعا للكتاب والسنه، بنلاقي انه بالكتاب استعمل الله لفظ الاحباط، مثل قوله تعالى، يقول الله جل وعلا عن الإحباط مثلا، يقول: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. في لفظ اسمه الإحباط، فإذا لفظ أيضا في لفظ اسمه التكفير، مثل الآية اللي ابتدأت بها كلامي، وهو قول الله جل وعلا يقول في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن، مشتقة من التكفير، لنكفرن عنهم سيئات. الإحباط له معنى وهو الإبطال. هذا الإبطال بتقول أنت أحبط الكافر عمله، أي أبطل. بس شو المراد منه بالضبط؟ المراد منه بالضبط الإحباط، سقوط الثواب للعمل الصالح السابق بمعصية لاحقة. إذا بتجيب معصية لاحقة بعد عمل حسن سابق، هذا السابق من العمل الحسن له ثواب، لما بتجيب له المعصية فيما بعد المعصية اللاحقة بتحبط الثواب السابق. هذا التكفير. شو التكفير باللغة؟ هو التغطية. ولذا يقال للزارع يقال له كافر، مش كافر بمعنى شاحب، كافر بمعنى انه غطى الحد بتراب الأرض. ومنه قوله تعالى: كمثل غيث اعجب الكفار نباته، كفار اي الزراع، في سوق الحديد الاي يشهد. ومن التلفظ انه الكافر بمعنى التغطية سمي الكافر كافر، لا، لانه غطى الحق بالباطل. طبعا هذا التكفير لغة. طيب التكفير بالمعنى الشرعي شو معنى؟ التكفير بالمعنى الشرعي على عكس الاحباط، سقوط العقاب، عقاب المعصية السابقة بعمل صالح لاحق. بتجيب معصية بتجيب لك عقاب، ترجع تعمل عمل حسن، هذا العمل الحسن بغطي لك ذلك العقاب. هذا الإحباط والتكفير وارث في الكتاب والسنة، لا خلاف بين كل المسلمين في أمور محبطة للعمل الصالح، ولا خلاف في أمور مكفرة عن العمل الصالح. يبقى ما جاء في الكتاب، وكما ترى انه كل ابحاثنا بس عم تقتصر على ضوء ايات الله جل وعلا، ما جاء في الكتاب الكريم عن الاحباط، اتت جمله من الايات. هذه الايات الى يعني فكره صنفها تبعا لموضوعات. الموضوع الاول الموجب للاحباط هو الارتداد بعد الاسلام. واحد يسلم يعمل عمل 50 سنة ثم يرتد، ارتداده يعني الكفر بيحبط له كل عمل السابق. وعليه قوله تعالى في سوره البقره الايه 217: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الامر. الامر الثاني الشرك. واحد من الأساس مشرك ومات على الشرك، بيعمل عمل حسن، هذا الشرك بيحبط له عمله. لذلك يقول الله جل وعلا في سورة التوبة الآية 17: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فضل الآية ما كان للمشركين، إذا في شرك ففهمت الآية يقول أولئك حبطت أعماله، فإذا الشرك بيجب الإحباط. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بيبقى الله جل وعلا من باب التفضل، من باب التفضل بيسيب على أعمالهم الحسن في الدنيا فضل مش حساب. في الله ما يفضل عليهم كبار أعمالهم الحسن في الدنيا ويعذبهم في الآخرة وما لهم حشي على الله، ما ينحش لأنه شيح دين ربوبيته، شيح دين فضله، فليش بده غض البصر عن حينئذ عن هذه المعاصي؟ وما فعلوه من أمور حسنة كما رأيت فهو أولى بها منهم. ما هي القاعدة اللي ذكرناها القاعدة الأولى هلا بعدنا عم نحكي فيها. الأمر الثاني المحبط هو الشرك. الأمر الثالث المحبط هو الكفر. الشرك إنه تشرك تعترف بالله بس تجيب إله تاني. الكفر لا، إنه تشحن ألوهية الله مفقود. الكفر الأمر الثاني. قال الله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في سورة النبي صلى الله عليه وآله الآية 8 من آية 9. الأمر الخامس الأمر الرابع عفوا الأمر الرابع هو مشاقة معاندة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ما حدا بيعاند إلا وهو جاحد بنبوة النبي. يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إنه أعمالهم غدا يوم القيامة بدأ تحبط، يعني بدو ينكف يعني الثواب إلا كان إلهم أعمال حسنة. في سورة النبي أيضا في الآية 62. الأمر السادس والسابع والثامن الكفر بآيات الله. مش الكفر بالله، ومن جملة آيات الله الأئمة من هم بتشوف المعاند. في فرق بين غير العارف الشاهد وبين العارف والمنكر. منكر الولاية بينطبق بيندرج تحت عنوان الكفر بآيات الله. الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقتل الآمر بالقسط بين الناس. يقول الله جل وعلا إن الذين يكفرون بآيات الله، يعني بعد ما بيثبت عنده إنه آية من آيات الله بيكفر فيها، هذا هو المعارض لولاية أمير المؤمنين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. محل الشهد أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اتصور إنه أنا عملت بكتاب النهضة الحسينية إنه تلاقي ممكن تتصور انه واحد يترحم على يزيد في جماعة مش انه اولا مش سامحين انه حدا يلعب، اثنين نكرين ان يكون هو الامر بقتال الحسين وانه قال رضي انه بمقتل من الحسين، مش سامحين بالعقل، مثبتين اسلام، مثبتين ايمان، مثبتين انه امير المؤمنين، مثبتين انه فضائل، كلها زيدين عليه بيقولولك انه على النبي بيقول انه الجيش القسطنطينية مغفور له. جيش القسطنطينية معاوية ارسل جيش القسطنطينية بال49 للهجرة فتحوا القسطنطينية، وبالمعركة مات ابو ايوب الانصاري يقولوا مقام انا زرته لما كنا نجي عن طريق تركيا بيضموا الى الجيش بيقولوا وكان اميره يزيد. انه يعني على فرض انه عنده شيء، ما النبي قال انه جيش القسطنطينية مغفور له. محل الشيد بيقول لاش جبناه. طيب تعال شوف الآية، ان الذين يكفرون بآيات الله، ما من جملة آيات الله الإمام الحسين، ويقتلون النبيين بغير حق، ما أوصياء آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين أفضل من كل الأنبياء. إذا واحد يقتل النبي بغير حق له يعني يثبت له إحباط العمل، فكيف يقتل الوصي من أوصياء آل محمد؟ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، لش الإمام الحسين خرج مش من أجل إقامة العدل، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ايضا من جملة الامور المحبطة اساءة الادب، وان كان مسلم اساءة الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هون بتشوف قديش مقام رسول الله عند الله. يقول الله في سورة الحجرات الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا، عم يخاطب المؤمنين بدون كفار، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني إذا ترفع صوتك على صوت النبي وبتخاطبه مثل ما بتخاطب بقية الناس، أعمالك كلها بتشعر. شو قديش له مقام عند الله جل. أيضا من جملة الأمور المحبطة للعمل الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة. يقول الله جل وعلا في سورة هود الآية 15-16: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيضا من جملة الأمور المحبطة إنكار الآخرة. قال الله في سورة الأعراف الآية 147: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. طبعا بآياتنا في أي تقدم، لكن هون الشاهد الزيد ولقاء الآخرة، اللي بينكر المعاد يحبط عليه، حبطت أعماله. الأمر الأخير المذكور في القرآن من موجبات الإحباط النفاق. طبعا النفاق بالعهد النبوي اللي هو راجع إلى الكفر، إنه مستبطن الكفر ويظهر الإسلام. قال الله جل وعلا: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا لا يأتون البأس أي الحرب إلا قليلا أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. في سورة الأحزاب الآية 18-19. هذه الأمور المحبطة، أمور المكفرة بالكفر، يعني تجيب سيئة فيما بعد إذا أتيت بوحدة من هؤلاء بتكفرك عن السيئات. الأمر الأول اجتناب الكبائر فيكفر عن الصغائر. قال الله جل وعلا في سورة النساء في الآية 31-31: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الأمر الثاني المكفر التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، في سورة الأنفال 29. الأمر الثالث المكفر الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، في الآية التي في أول البحث: لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. طبعا التكفير سبب بس الجزاء، ولنجزينهم إنه غدا أنت يصير جزاءك في قبال عملك لأنك مؤمن. طيب ايش بده؟ بده انه غير المؤمن ومن جملته غير المؤمن بالولاية ما له ثواب فلا يبقي. كم معاند بيدخل سابقا تحت الايات المحبطة. اذا ما كانش معاند من باب الفضل الله بدخل الجنة مش من باب الجزاء. لذلك بتلاقي في الاخبار اخبار كثيرة على ذلك، منها هذا الخبر الوارد في كتاب البرهان عن ابن مسكان عن زرارة: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا جالس عنده، سئل أبو عبد الله الصادق عن قول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال الله، قال عليه السلام، عفوا تتمة السؤال، سئل عن قول الله هذه الآية: يجري لهؤلاء ممن لا يعرف منهم هذا الأمر، أمر الولاية، هل بيجي لهم جزاء؟ الحسنة بعشرة والسيئة بوحدة. فقال عليه السلام إنما هي للمؤمنين خاصة. قال عليه السلام إنما هي للمؤمنين خاصة. قلت له أصبحك الله، أرأيت من صام وصلى واجتنب المحارم وحسن ورعه ممن لا يعرف ولا ينصب؟ ممن لا يعرف يعني مش معاني، ولا ينصب يعني مش معاني. فقال عليه السلام إن الله يدخل أولئك الجنة برحمته مش بالجنة. بناء على القاعدة روح هلأ أرى القرآن كله، بتلاقي كل آيات الجزاء مختصة بالمؤمنين، ما في آية فيها جزاء تشمل غير المؤمن. من جملتها هالآية يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم. جزاء للمؤمن، غير المؤمن إذا بيفوت الجنة بيفوت بالرحمة مش بالجزاء. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. كذلك في سورة النبي الآية الثانية والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. من جملة المكفرات التوبة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. سورة التحريم الآية. أيضا في سورة الفرقان الآية 70 إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدلها فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف تبديل السيئات حسنات؟ ورد في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام قال قلت يا ابن بنت رسول الله إني أذنبت ذنبا بيني وبين الله لم يطلع عليه أحد، شوف، فعظم علي وأجلك أن أستقبلك به. شوف لما عظم عليه ندم ويكفي في التوبة الندم لأنه حقق التوبة. من جهة تانية يقول له وأجلك أن أستقبلك به، إنه أنا أجلك أحكي لك فيها شو. فقال عليه السلام إنه إذا كان يوم القيامة وحاسب الله عبده المؤمن، أي مؤمن؟ المؤمن التائب لأنه عم يعرض فيه. قال له إن الله إذا كان يوم القيامة وحاسب عبده المؤمن أوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم غفرها له، لا يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا ولا مرسلا، ويقول لسيئاته كوني حسنات، وذلك قول الله تبارك وتعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في خبر ثاني يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب فيكون الله جل وعلا هو الذي يتولى حسابه، لا يطلع على حسابه أحدا من الناس فيعرفه ذنوبه حتى إذا أقر بسيئاته ومكنتين في الدنيا قال الله عز وجل للكتبة بدلوها حسنات وأظهروها للناس، فيقول الناس حينئذ ما كان لهذا العبد سيئة واحدة، ثم يأمر الله به إلى الجنة. فهذا تأويل الآية أولئك يبدل الله سيئات حسنات، فشفت تمتها وهي للمذنبين التائبين من شيعتنا خاصة. من جملة الأمور المكفرة فإذا التوبة، هذا بحسب النصوص طبعا قبل الإكمال هل يحسن بعدها العرض؟ ان الواحد بعد يصير عنده جرأة نخلي هيك الديوان بينه وبين الله مفتوح، من جهة ان لا يستغفر عما مضى، من جهة ثانية يصير عنده بعد جرأة على معصية الله فيما بعد، وهو عارف انه مؤمن وغدا يوم القيامة انه سيطلعه الله على كل ذنب من ذنوبه، ورح يلتجئ الى شفاعة رسول الله والى شفاعة الائمة صلوات الله وسلامه عليهم، ورح ينفضح امام الخلق بانه مذنب. اليس الاولى به بان لا ياتي بسيئة فهو اولى من ان ياتي بها مع توبة؟ لانه من قال لك انه اذا انت اقدمت على السيئة فيما بعد ان توفق بتوبة ما؟ لعلك لا توفق في إذن التوبة. بناء على ما تقدم لا خلاف بين المسلمين في أنه من آمن بعد الكفر ومات على إيمانه فهو من أهل الجنة وبمنزلة من لا كفر له، وإنه إيمانه مكفر. لا خلاف بين المسلمين في من كفر أو ارتد بعد إسلامه ثم مات على كفره واستمر على الطاعات الكبيرة، بيعمل طاعة وبيعمل معاصي كما يشاهد من غير الناس. فالمشهور من الإمامية عندنا أنه بيستحق الثواب والعقاب معا من غير حبوط، ما في تحابط، ومن غير تكفير، ما في تكفير، شيء بكفرش إلا ما هو منصوب، بس إلا ما هو المنصوص. نعم، في غير المنصوص كل عمل بتعمله حسن إلى الثواب سيء إلى العقاب. المشهور عند غير الإمامي إنه بيجري التحافظ بين ثوابه وعقابه، بصير عملية تداخل الحسابات بعضها البعض، بمعنى أن المعصية هون على أقوال قد ما بدك فيها. بعضهم بيقول أن المعصية المتأخرة مهما كانت صغيرة كانت أو كبيرة تبطل كل الطاعات المتقدمة. يعني تصور واحد عاش طول حياته الطاعة قبل الموت بلحظة عمل معصية صغيرة، فالمعصية بتطلعه كل عمله سبقه لغير الشيعة. قلت تاني لغير الشيعة أن المعصية المتأخرة بتعمل هيك بشرط تكون كبيرة، أما ينظر إلى القول الثالث انه المعصي المتأخر اذا كانت كبيرة تعمل هاي بس بيتخفف من عقابة بمقدار الثواب الصائب، الثواب الصائب انه اصحبت ثوابات كثيرة بيتخفف من عقابة بمقدار الصائب. قول الرابع، لا، قول الرابع انه كل لاحق من سيئة تبطل الحسن السابق، وكل حسنة لاحقة تبطل سيئة سابقة. يعني بتجيب صلاة ثم بتجيب غيبة، غيبة بتبطل صلاة، ترجع بتجيب صلاة، صلاة تاني بتبطل غيبة، وهيك دائما في عملية موازنة. وهذا قول المشهور بين الدين، انه انت جبت معصية بتسجلها، جبت حسنة بيشطبوا لك على المعصية، بتجيب معصي بيشطبوا لك على الحسن، بتجيب حسن بيشطبوا لك على المعصي. لازم هذا القول شو؟ لازم هذا القول انه العباد كلها ما في بديوانها الا حسن او معصي بس، لانه العلم عم يشتغل شطبوا تجي شطبوا تجي. فاذا انت تبعا اللي عملته اخر شيء، شو اللي عملته اخر شيء؟ معصي، فينا فيش بديوانك الا معصي بس، حسن فينا فيش بديوانك الا حسن. هذه الأقوال الموجودة عند غير الشيعة بيردها بتماما كلها، مش هذا حب على البحر على وجوههم لأنه مش مأخوذ من أهل البيت العصبي. يردها قول الله بيقول وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فلما بناء على أقوالكم ما فيش شيء اسمه صالح وسيء سواء، إما في صالح بس أو سيء فقط. على القول الرابع، على الأقوال الثلاث المتقدمة فيش إلا سيئات، مع أنه الله يقول وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عفى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم. في سورة التوبة الآية 103. بناء على ذلك فالله جل وعلا بناء على هالإيه وبناء على ما عليك الشيعة الإمامية، فالله جل وعلا إذا خرجت عن موارد التحابط المنصوصة وما التزمت بموارد التكفير المنصوصة، يعني واحد يتوفى من دون توبة، هي معناتها واحد يتوفى من دون ما يثبت أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل كان يعمل صالح وسيء هو غالبنا الآيات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دي في سلمان وأبو بكر اللي مثل حكايتنا، إحنا آمنوا بس عملوا صالحا وخلطوه بسيء. شو مصيرنا؟ مصيرنا مندرج تحت آيات الوعد والوعيد اللي من جملتها قول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورد في الخبر من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له. بيعطيها ليش بيعطيها؟ لانه الله وعد وخلف الوعد قبيح، والله ما بيفعل قبيح خصوصا بالحق، فبيجي الوعد نحن من اهل الوعيد لانه عاملين معاصي. اذا كنا عاملين معاصي هل لازم على الله ان يعاقبنا مثل ما لازم على الله ان يثيبنا؟ هنا البحث هم الشيعة بتقول، الشيعة بتقول انه في مقام الوعيد العقاب، وعد انت عملت معصي مش واجب على الله يعاقبك، لانه ان عاقبك بيكون بعدل، بس اذا غفرك ما بيكون في ظلم، بيكون في رحمة. ان يقولوا لا بده يطبق الوعد والوعيد معك. لذلك تتم في الخبر من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فالله فهو فيه بالخيار، يمكن يغفر يمكن لا. إذا كان فهو فيه في الخيار، شوف رحمة الله يا تشيء واسعة رحمته واسعة، لعلنا نحن أنه الله بيغفرنا ما دمنا متمسكين بالإيمان الكامل الشامل لولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبنيه المعصومين بشرط عدم الشرك. لذلك يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في سورة النساء في الآية 48. آيات الرحمة كلها من جملتها هذه إن الله يغفر لمن يشاء، هذه الآيات غفران، وإلا غير الشيعة بده يفوتوا بالرحمة. ما قلناش قلنا إنه الحساب هو للمؤمنين، غير المؤمن إذا الله بده ينزل عليه ميزان العدل حينئذ أمورتي. بالنسبة للمؤمن قلنا سابقا أن الله جل وعلا سيقيم الشهادة وسيشهد الله والأنبياء والملائكة والأرض والجوارح وغير ذلك. المؤمن بولاية أمير المؤمنين إذا تاب الله يبدل له السيئات حسنات، أما إذا ما تابش أول شيء لا يفضح في الآخرة. كل البشر تنادى بأسماء آباء بأسماء أمهاتهم، إلا الشيعة فتنادى بأسماء آبائهم الرسل. الأمر الثاني للشيعي إنه ما بيصير على الشهادة أبدا، ما حدا بيشهد على بنا. لذلك في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام قال وليس تشهد الجوارح على مؤمن إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب، فأما المؤمن وإنت عنده سيئات فيعطى كتابه بيمينه. الله بيستر على هذا الأمر الثاني بالنسبة إلى المؤمن. الأمر الثالث بالنسبة إلى المؤمن هذا هو اللي عمالنا نحن نبكي عليه، وهو آخر شيء في كلامنا، ومش رح نقول شو رح نذكر كما هو رح تكون بشارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا. فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو له، وما كان لنا فهو لهم. ثم قرأ عليه السلام: ثم إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. الله بالأخير ندعو الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن يرزقنا شفاعة النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم في الآخرة وزيارتهم في الدنيا. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
على